من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث عن أقسام التواتر. المعروف عادة أن التواتر له أقسام ثلاثة، وهي التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. تقدم في الحلقة الثانية أن المراد من التواتر اللفظي أن يتواتر نقل لفظ بعينه، وبطبيعة الحال إذا تواتر نقل اللفظ فإن المدلول المطابقي بل وسائر المداليل الأخرى سوف تكون متواترة أيضا. نحن عندما نفترض أن لفظا معينا كان هو مركزا للتواتر وكان هو المحور المشترك للتواتر، فإننا نفترض والحال هذه أن كل ما يتسبب به هذا اللفظ الواحد من دلالات مشتركة فإن هذه الدلالات سوف تكون بأسرها أيضا مركزا لذلك التواتر، وهذا واضح. فالتواتر اللفظي حينئذ مثلا كما لو كثر نقل حديث الغدير بألفاظه المعروفة، من كنت مولاه فهذا علي مولى، التواتر المعنوي ذكر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية أن المراد منه أن يتواتر المعنى وإن لم يتواتر اللفظ، بأن نفرض أن ألفاظا مختلفة أدت معنى واحدا. مثلا كما لو ورد هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام يوم الغدير ليكون مثلا إماما، ليكون خليفة له، وورد من طريق آخر أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولى، وورد في موضع ثالث أن المسلمين مثلا لنفترض مثلا بخبخوا لعلي عليه السلام باركوا له هذا التنصيب، فألفاظ مختلفة لكن كلها تنقل حادثة التنصيب، فهذا نسميه بالتواتر المعنوي. هكذا ذكر المصنف في الحلقة الثانية أن يتواتر نقل معنى معين، فليس مركز التواتر هو اللفظ، ليس المشترك بين الإخبارات المتعددة لفظا واحدا، وإنما المشترك معنا واحدا لتلك الألفاظ، مشترك معنا واحد لتلك الألفاظ المختلفة. القسم الثالث التواتر الإجمالي، وأراد منه الشهيد الصدر أو فسره الشهيد الصدر هناك بأن المراد منه أن يتواتر نقل لازم المعنى، أن يكون للإخبارات المتعددة محور مشترك، وهذا المحور المشترك عبارة عن لازم المعنى في كل واحد منها، كما في الإخبار عن مثلا لنفترض شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، تارة بأنه الوحيد الذي مثلا برز لعمر بن عبد ود، هذه الحادثة مضمونها أو مدلولها المطابقي أنه برز لعمر، هذا مدلولها الالتزامي أنه شجاع. ورد مثلا أنه عليه السلام بات في فراش النبي بعد أن عرف بأن النبي صلى الله عليه وآله مهدد من قبل قريش، هذه أيضا مدلولها المطابق حادثة المبيت، لكن مدلولها الالتزامي أنه شجاع. طبعا بالإضافة إلى المدليل التزامية الأخرى يعني. وهكذا، فإذن عندنا نقل لحوادث متعددة بطبيعة الحال بألفاظ مختلفة، ولكن هناك قدر مشترك بين هذه الحوادث. مثلا خبر آخر أن نصف أو أن أكثر من نصف القتلى من المشركين في بدر كان بسيف علي عليه السلام، هذا أيضا ينقل حادثة في بدر، لكن المدلول الالتزامي هو الشجاع. فمثل هذه الحالة يعبر عنها بالتواتر الإجمالي. طيب، فإذا هذه هي الأقسام الثلاثة كما استعرضها المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. المصنف قدس سره في الحلقة الثالثة كما في البحوث أيضا، يعني في التقريرات بشكل عام، عالج المطلب بطريقة مختلفة، حيث إنه لم يقل مثلا ينقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام وهي، وإنما قال يذكر للتواتر أقسام وتوضيح الحال في هذه الأقسام في ضمن حالات، ويذكر حالات ثلاث. الحالة الأولى التي يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، نفرض فيها أنه لا يوجد مركز مشترك للإخبارات المتعددة، لا على مستوى اللفظ، ولا على مستوى المدلول المطابق، ولا على مستوى لازم المعنى. كأن نفرض مثلا أننا أخذنا عينة عشوائية من الأحاديث من موسوعة حديثية معينة، مثلا كأن نأتي لنفترض إلى كتاب الوسائل الذي يشتمل على آلاف الروايات، ونختار بشكل عشوائي 100 رواية من بين هذه الروايات الكثيرة جدا. نأخذ لنفترض رواية من كتاب الوضوء، رواية من كتاب يعني رواية من باب الوضوء، رواية من باب التيمم، رواية من باب مثلا نواقض الطهارة، من باب الغسل، من باب الصلاة الخمس، الزكاة إلى آخره. نختار 100 من الروايات بشكل عشوائي تماما، لا ندقق لا في الإمام الذي رويت عنه هذه الروايات، لا نفرض أن الروايات مثلا كلها رواها الإمام الصادق عليه السلام، أو حدث بها الإمام، يعني تنقل حديثا للإمام الصادق عليه السلام. طيب، فإذا ولا نفرض أيضا أن أحد أن ثقة معينا هو الذي روى هذه الروايات بأسرها، ولا نفرض موضوعا مشتركا، ولا نفرض زمنا مشتركا لصدور هذه الروايات، وهكذا، ولا نفرض مصدرا عثر عليه، يعني أخذت منه هذه الروايات. فإذا أخذنا هذه الروايات بشكل عشوائي تمام، من دون أن نفرض أي نقطة التقاء بين الروايات، سوى أنها موجودة في هذه الموسوعة الحديث. طيب، هنا في هذه الحالة المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر أنه رغم عدم وجوده مركز مشترك ومحور مشترك، ولكن بالإمكان أن يدعى حصول التواتر، وبالتالي يمكن الوصول إلى اليقين، أو يمكن دعوة إمكان الوصول إلى اليقين اعتمادا على حساب الاحتمالات. والوجه في ذلك أننا إذا نظرنا إلى هذه الروايات 100 المأخوذة بشكل عشوائي، فإن القيمة الاحتمالية لكذب جميعها لا شك ولا ريب في أنها أدنى بكثير من القيمة الاحتمالية لكذب واحدة منها. الآن أي واحدة من هذه الروايات المئة نأخذها؟ نسبة احتمال الكذب فيها، نسبة احتمال الخطأ فيها مثلا، لنفترض هي النصف لو أخذنا واحدة فقط. لكن لا شك ولا ريب في أنه إذا أخذنا مجموع المئة فإن القيمة الاحتمالية للكذب في هذه المئة ليست هي النصف، بل هي مثلا واحد على مئة. فإذن القيمة الاحتمالية لكذب المجموع أدنى بكثير وأقل بكثير من القيمة الاحتمالية لكذب واحدة منها. هذا يدل على أنه رغم عدم وجود مركز مشترك فإن نفس التراكم، نفس التعدد في الإخبارات، نفس التعدد في النقل، هذا الجانب الكمي، هذه الكثرة العددية ساهمت بشكل أو بآخر في تضاؤل القيمة الاحتمالية للكذب في كل واحدة واحدة منها على حدة. كل واحدة من هذه الروايات في حد نفسها كانت القيمة الاحتمالية للكذب فيها هي واحد على اثنين مثلا، هي النصف، ولكن عندما انضمت إليها بقية الروايات فإن القيمة الاحتمالية للكذب تراجعت. لماذا تراجعت؟ الآن إذا أردنا أن نحللها لا بطريقة رياضية، أن نفرض الكذب في واحدة هذا أسهل بكثير من أن نفرض الكذب في هذه المئة جميعا. يعني أن يصادف وأن تكون هذه المئة التي اختيرت بشكل عشوائي دون وجود مركز مشترك أصلا، أن يصادف أن تكون هذه الروايات المئة بأسرها روايات كاذبة أو روايات كاذبة، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال، أو أنه بعيد بحساب الاحتمال، يعني أبعد من فرض الكذب في كل واحدة واحدة على حدة. هذا يعني أنه حتى في هذه الصورة تراكمت القيم الاحتمالية بشكل بنفس الطريقة التي نعتمدها للوصول إلى اليقين عادة في باب أو بناء على نظرية حساب الاحتمال. يتشكل هنا أيضا علم إجمالي، بأن بعض هذه الروايات المئة حتما صادقة، لا شك ولا ريب في أنه مثل هذا العلم الإجمالي يمكن أن يحصل لدى المكلف. واحدة على الأقل من بين هذه الروايات المئة التي اخترناها بشكل عشوائي، واحدة على الأقل نقطع بكونها صادقة. هذا يعني أننا نستبعد الكذب الجميع، على الأقل واحدة. يعني ما هي هذه الصدفة في 30 مجلدا من الوسائل اخترنا الروايات بهذا الشكل العشوائي وصادف أن كل هذه الروايات كانت كاذبة؟ هذه نسبتها بعيدة جدا. فحينئذ نحن يحصل لدينا علم بأن واحدة على الأقل من هذه الروايات صادقة. حينئذ ماذا يقال؟ لو كانت هذه الروايات التي اخترناها بشكل عشوائي كلها تتضمن حكما إلزاميا، فصار عندي علم إجمالي بثبوت تكليف إلزامي في مجموع هذه على الأقل واحد من بين هذه الوجوبات أو من بين هذه الوجوبات والتحريمات، على الأقل واحد منها حجة، واحد منها صدر عن المعصوم عليه السلام، وحينئذ هذا علم إجمالي أركانه تامة فيكون منجزا للتكليف في الجميع، فيجب الاحتياط في مجموع هذه الوجوبات المئة. نحن علمنا به واحدة من واحدة على سبيل الإجمال، قلنا يتشكل علم إجمالي لا علم تفصيلي.
بالنسبة اللي قلت على نحو المجموع شو نستفيد منه؟
هي هذا العلم الإجمالي، بس عندما تفترض أن قيمة احتمال الكذب في الجميع متدنية جدا إلى درجة لا يحتفظ بها العقل، فإن هذا معناه أنه تشكل علم إجمالي في المقابل في أنه على الأقل واحدة منها. ما معنى أنه ليس الجميع كاذبا؟ على الأقل بعضها، يا أخي على الأقل واحدة. واحدة في مجموع هذه المئة صادرة عن المعصوم عليه السلام، وبالتالي الوجوب مثلا في واحد من هذه المئة يعني الوجوب صادران. هذا علم إجمالي أركانه بأسرها تامة، أركان المنجزية بأسرها تامة، فيبنى على حجيته. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه رغم أنه يرى أنه في هذه الصورة يحصل تراكم للقيم الاحتمالية ويمكن الاعتماد على حساب الاحتمال، لكنه يرى أنه لا يمكن عادة الوصول إلى اليقين من مثل هذا التواتر. يعني لا يمكن أن يحصل لك حتى هذا العلم الإجمالي بصدور وجوب، هذا العلم الإجمالي الذي تحدثتم عنه وهو اليقين الإجمالي هنا، حتى هذا اليقين لا يمكن الوصول إليه. المصنف يشكل هنا، لا يتبنى ذلك. إذن هذا وإن سمي تواترا، وإن كان فيه كثرة على مستوى النقل، وإن تراكمت فيه القيم الاحتمالية بشكل يذهب باتجاه اليقين، لكن لن يختم لهذه المسيرة أن تنتهي باليقين. هذه النهاية السعيدة لتراكم القيم الاحتمالية لن يصل إليها التواتر في هذه الحالة. والسر في ذلك أن عندنا مانعا من تشكل هذا العلم الإجمالي، أن هناك ما يحول دون الوصول إلى اليقين ودون تشكل هذا العلم الإجمالي الذي تحدثنا عنه. ما هو هذا المانع؟ وهو علم إجمالي آخر. هذا العلم الإجمالي الآخر هو العلم مثلا بأن في 30 مجلدا من الوسائل قطعا يوجد 100 رواية لم تصدر عن المعصوم عليه السلام. نستطيع أن نقطع بمثل هذا المقدار، أنه في مجموع 30 مجلدا هذه الروايات التي أحصاها الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه ليست كلها صادرة، أو 100 منها على الأقل لم يصدر من المعصوم عليه السلام. من أين نحصل على مثل هذا العلم؟ نحن نعلم ظاهرة الوضع، ظاهرة الدس في الأحاديث. ربما إذا ضممنا إلى ذلك مثلا العوامل الأخرى كالتقية مثلا، بعض الأحاديث لم يصدر لي بيان الحكم الواقعي كما في الروايات الصادرة تقية. قطعا 100 من بين الروايات الموجودة في كل الوسائل لم تكن بصدد بيان الحكم الواقعي، سإما أن نصورها هكذا بأن لم تصدر عن المعصوم، أو أن على الأقل لم تكن يعني ليست صادقة في الكشف عن الحكم الواقعي، إما لعدم صدورها وكونها مدسوسة موضوعة في التراث، وإما لأنها مثلا واردة في سياق بيان حكم في مورد التقية. لا أقل من 100 في مجموع هذه الروايات. هذا العلم الإجمالي الجديد إذا دققنا فيه سنجد أن أطرافه كل 100 عشوائية من الوسائل. أي 100 هي الكاذبة؟ إذا أردنا كم يوجد لدينا أصلا طرف لهذا العلم الإجمالي؟ أطراف هذا العلم الإجمالي بالآلاف بل بالملايين. إذا لنفترض مثلا عندنا 30,000 رواية في الوسائل، أنا بعرفش العدد الدقيق للروايات الموجود في الوسائل، لنفترض عندنا 30,000 رواية وعندنا علم إجمالي بأن 100 من بين هذه 30,000 كاذبة. أي 100؟ نستطيع أن نفترض مثلا من الحديث الأول إلى رقم 100، من الحديث الثاني إلى رقم 101، من الثالث إلى 102، من الرابع إلى 103، ثم الأول باستثناء الثاني إلى 101، الأول باستثناء الثاني والثالث إلى 103 أو 104. المئات العشوائية كثيرة جدا تبلغ الملايين، يبلغ عددها ملايين. واحد من أطراف هذا العلم الإجمالي ما هو؟ هذه المئة التي اخترناها، لعل هذه المئة التي اخترناها هي التي كانت كاذبة. بما أن العلم الإجمالي الأول، أو بما أن الاختيار العشوائي للمئة لم يقدم سوى الجانب العددي، فهذه المئة نحتمل فيها أن تكون طرفا لذلك العلم الإجمالي الجديد. هذا العلم الإجمالي الجديد ما هو دوره؟ ما هي وظيفته؟ وظيفة هذا العلم الإجمالي الجديد أن يذكرنا دائما بأنه لعل هذه المئة هي المئة الكاذبة. فالعقل يريد أن ينسى، يريد أن ينسى احتمال الكذب في هذه المئة. تراكمت القيم الاحتمالية للصدق في هذه المئة كما عرفنا، العقل اتجه نحو عدم الاحتفاظ باحتمال الخلاف كما هو الشأن عادة في نظرية حساب الاحتمال. كيف نعتمد على نظرية حساب الاحتمال؟ نقول كلما تراكمت القيم الاحتمالية للصدق فإن العقل ماذا؟ لا يحتفظ معه بالقيمة الاحتمالية للكذب، لاحتمال الكذب. العقل أراد أن ينسى، أراد أن يخرج من صفحة الذهن هذه القيمة الاحتمالية المتدنية جدا. لكن هذا العلم الإجمالي الجديد الثاني شاخص دائما أمام العقل، وهو يقول له تذكر أنه يمكن أن تكون هذه المئة هي الكاذبة. فأقصى ما يحصل لنا بسبب تراكم القيم الاحتمالية هو الإطمئنان بأن واحدة من بين هذه الروايات المئة صادقة، على واحدة على الأقل صادقة. الذهن لا ينسى أبداً قيمة احتمال الكذب في مجموع المئة، وبالتالي هذا يعني أنه لم يصل إلى اليقين، هذا يعني أنه لم يتشكل علم إجمالي بأن واحدة من بين المئة كانت صادقة. نعم يحصل له اطمئنان كذلك، اطمئنان إجمالي بأن واحدة من المئة صادقة. فليكن، لكن بالنتيجة هذا العلم الإجمالي، هذا اليقين الإجمالي كان معارضا بعلم إجمالي آخر، وفي هذا العلم الإجمالي الآخر واحد من أطرافه هذه المئة، وهذه المئة بما أنها من أطراف ذلك العلم الإجمالي الآخر، فنحن بسبب ذلك العلم الإجمالي الجديد نحتمل كذب جميعها. ما دام احتمال كذب الجميع قائما، لا يزال قائما ولا يزال موجودا، إذن فأنت لن تنسى احتمال كذب الجميع.
ها؟
لا، هون لم نتمسك بمجموعة الإطمئنانات أو مجموعة الاحتمالات. هو الآن عندنا، شوف، يشبه، نعم يشبه. يقول المصنف، بس خلينا نكمل الفكرة بس بعدين نأخذ الأسئلة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول العلم الإجمالي الأول إذا قسناه إلى العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الأول ماذا قدم؟ ماذا قدم لنا؟ قدم لنا مئة بلا أي وصف آخر، قدم لنا تراكما بعدد المئة، لكن لم يقدم لنا أي جانب كيفيا. العامل الذي قدمه لنا العلم الإجمالي الأول مضاعف احتمال الكذب في العلم الإجمالي الأول كان مضاعفا كميا فقط، لم يكن لدينا مضاعف كيفي. المضاعف الكيفي غير موجود، نحن لم نعلم شيئا لا عن خصوصية هؤلاء الرواة، ولا عن خصوصية المروية عنه، ولا عن خصوصية المضمون المروي، ولا عن خصوصية تاريخ صدور هذه الروايات أو كيفية جمعها أو كيفية أخذها وتحملها. على هذا الأساس كل ما قدمه لنا العلم الأول هو المضاعف الكمي. بما أن العلم الإجمالي الأول لم يقدم لنا إلا الجانب العددي، حينئذ حال هذه المئة حال سائر المئات. فإن أجزنا أن تكون هذه المئة خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الثاني، فإننا نجيز في كل مئة حينئذ أن تكون خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الثاني، وهذا يعني وهذا يعني أننا سننتهي إلى عدم تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني، والمفروض أنه خلف الفرد. لا شك ولا ريب في تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني، ولا شك في أن هذه المئة التي اخترناها عشوائيات كانت من أطراف ذلك العلم الإجمالي، ولا خصوصية لهذه المئة على سائر المئات الأخرى، لا مرجح لها على سائر المئات الأخرى. هذه لم تقدم لنا إلا المرجح الكمي، والمرجح الكمي موجود في كل مئة نأخذها. فحينئذ افتراض أن هذه المئة خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الثاني مساوق لافتراض أن كل مئة نأخذها تكون خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الثاني، وهذا مستوجب لليقين بعدم تشكل ذلك العلم الإجمالي، والمفروض أننا على يقين ما تشكله. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي باق، وأن هذا العلم الإجمالي قائم دائما وشاخص دائما أمام العقل. وما دام شاخصا فإذا نحن نحتمل الكذب في هذه المئة التي أخذناها عشوائيا. يبقى العقل ملتفتا إلى أننا نحتمل وجود كذب في هذه المئة التي اخترناها، وهذا يعني أن احتمال الكذب سوف لن ينساه العقل، سوف لن يتجاوز عنه العقل، وهذا معناه أنك لن تصل إلى اليقين بصدق الجن بصدق واحدة على الأقل، لن تصل إلى اليقين، لكن على الأقل ماذا تستطيع أن تصل إلى الإطمئنان. ماذا يبقى؟ أن الإطمئنان الإجمالي هذا هل هو حجة أم ليس بحجة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: بحث في محله عن حجية الإطمئنان، وذهبوا إلى أن حجية الإطمئنان حجية تعبدية شرعية كحجية الظن وليست كحجية العلم الوجداني، وأن المدرك لحجية الإطمئنان هو السيرة العقلائية. لكن السيرة العقلائية كما نعرف دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر متيقن، ولا شك ولا ريب في أن عمل العقلاء بالإطمئنان في مثل هذه الحالات، يعني حالات تشكل علم إجمالي مخالف، لا شك ولا ريب في أنه خارج عن القدر المتيقن، فلا يمكن التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية مثل هذا الإطمئنان. ومعه فنحن لم ننتهي إلى اليقين، ولم ننتهي إلى ما هو حجة تعبدا وشرعا. ففي مثل هذه الحالة لا موجب للإحتياط، لا عقلا ولا شرعا. لا عقلا لأنه لم يتشكل علم إجمالي، ولا شرعا لأن الإطمئنان الذي تشكل لا حجية. إذن فما هو حجة ذاتا وهو العلم الإجمالي لم يتشكل بحسب الفرد، وما تشكل في المقام وهو الإطمئنان الإجمالي لا حجية له ذاتا ولا تعبدا. سيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء يبين أن المدرك أنه أنا سبب وصولنا إلى اليقين في بابل بناء على حساب الاحتمالات هو تشكل علم إجمالي، وهنا لم يتشكل علم إجمالي، فكيف يكون مخالفا لمبناء؟
فرضنا أنه ما تشكل بسبب علم الإجمالي الثاني، بس العلم الإجمالي مش منجز بكل أفراد، يعني مش منجز بهذا الفرد، مش لأنه مش متشكل العلم، متشكل بس الشبهة مش محصورة، إذا ما كانت الشبهة محصورة ما بيكون في منجزية للعلم الإجمالي. من جهة تانية إذا ننظر بس لحساب الاحتمالات المية اللي تفضل أنه يحتمل أنه تكون كلها كاذبة، نسبة أنه تكون هي هيدي المية إذا كانوا المئات اللي ممكن يطلعوا بالملايين وبالمليارات، فقد ايه حتكون
جميل
واحد عمي، يعني حتكون أكيد بالنسبة لحساب الاحتمالات في الصفر، يعني حسب نظرية السلشمية
جاي. حاصل الإشكال هكذا، أننا سلمنا تشكل علم إجمالي ثان، لكن بتصريح الشهيد الصادر نفسه أن أطراف هذا العلم الإجمالي بالملايين، وما دامت بالملايين فالقيمة الاحتمالية لكذب المئة أو لأن تكون هذه المئة هي التي فيها المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني نسبة واحد على ملايين، يعني وهي نسبة ضئيلة جدا. هذه النسبة الضئيلة جدا كيف نفترض أنها كيف نفترض أنها تزاحم العلم الإجمالي الأول المتشكل الذي يقودنا إليه التواتر؟ حتى على مبنى المصنف يعني يشكل الأمر هنا. نعم، ماذا يعني يخطر بالبال؟ الآن لا أدري كيف يجيب المصنف على ذلك. يعني
بيبقى 1% ده ما جابتني فيها أو 99.5% يبقى 0.5% يبقى الكذب ده ما جابتني فيها. بس نفس الوقت في عندنا علم إجمالي بكذب الكثير من الروايات.
نعم، الآن هذه حنجي هيحكي فيها بعد شوية. هذه هيحكي فيها بعد شوية، وهو برأيه أنه قياس مع الفرق. طيب، إذن هذه هي الحالة الأولى، والمصنف سماها تواترا لكنه رأى أنها لا توصل إلى اليقين. وهذه واحدة من نتائج نظرية المصنف في باب التواتر. على مبنى القوم لا يسمى التراكم العددي تواترا إلا إذا كان بحيث يمتنع افتراض تواطؤهم على الكذب، تواطؤ الجميع على الكذب أو تورط الجميع في الخطأ. فصدق عنوان التواتر مساوق لاستفادة اليقين من الإخبارات المتكثرة من التراكم العددي. فلا نستطيع أن نتعقل على النظرية المشهورة أن يصدق عنوان التواتر وأن لا يكون هناك يقين، لأنه أخذ في نفس تعريفهم للتواتر أنه بحيث يحكم العقل بامتناع، حيث يدرك العقل إدراكا بديهيا واضحا أنه يمتنع فرض حصول الكذب أو الخطأ عند الجميع. فكلما كان هناك تواتر كان هناك يقين، وكلما فقد اليقين لا يصدق عنوان التواتر. أما على مبنى المصنف هذه الحالة التي استعرضناها تواتر، غير أنه لا ينتهي إلى إفادة اليقين، لأن المصنف رضوان الله تعالى عليه طريقته في استفادة اليقين من التواتر ليست هي بالاعتماد على حكم عقلي قطعي بديهي واضح جدا، وإنما هو بالاعتماد على تراكم القيم الاحتمالية. تراكم القيم الاحتمالية كثير من العوامل تلعب دورا في إيصاله إلى الخاتمة المرجوة وهي استفادة اليقين، أو في العكس يعني تلعب دورا بشكل سلبي لا توصله إلى إفادة اليقين. حينئذ هنا هذا تواتر غاية الأمر لم ينتهي به الأمر إلى أن يفيدنا اليقين للمانع الذي ذكرناه وهو تشكل العلم الإجمالية. فإذن هذه واحدة من نتائج نظرية المصنف أو كيفية مقاربة المصنف لمسألة التواتر والقضية المتواترة.
هذا الكلام يدرم كلية أن كل تواتر يفيد اليقين.
وهو هكذا.
وإذا ما تم بالضبط يعني هي هذا الفرق الوحيد أو في غيره؟
سلا شوف يعني سواء تم أم لم يتم الباب مفتوح للقول بذلك. يعني لا نستطيع أن نأتي بالكلية بأنه بالضرورة كلما صدق التواتر انتهينا إلى اليقين. لا، بل قد يصدق التواتر ولا ننتهي إلى اليقين. لا، عندنا إخبارات كثيرة جدا. أنا حتى في الحالات العادية لنفترض عندنا لفظ متواتر أو معنى متواتر، لكن عندنا مضاعفات كيفية أخرى مثلا. هنا بسبب هذه المضاعفات هذا التواتر لم يوصلنا إلى اليقين. حتى في جميع هذه الحالات كل حالة يفشل فيها التواتر في أن يحقق لك فيها اليقين، ولو بسبب العوامل التي تدخلت ولو بسبب الموانع التي وجدت، فإنه يصدق عليه عنوان التواتر لكن من دون أن يقودنا إلى اليقين. هذه تصبح حينئذ واحدة من النتائج النظرية أو من الفروقات النظرية بين تفسير المصنف للقضية المتواترة وبين تفسير القوم.
بس قد يقال أنه ما عاش بيصدق على تواتر
من خالص. ما الدليل على ذلك؟ تواتر عند المصنف لم يؤخذ فيه أنه يوصل إلى اليقين. تواتر عند المصنف أخذ فيه أنه مراكمة للعوامل الكمية والكيفية بنحو يتضاءل معه احتمال يتضاءل معه احتمال الخلاف، لكن لا بالضرورة، يعني ما عندنا ضرورة عقلية تقضي بذلك. تأمل في المطلع. طيب، هذه الحالة التي ذكرها المصنف المتعارف على الألسنة أن يقال إن هذه هي حالة التواتر الإجمالي، يعني ربما سلا أدري، أنا لم أراجع الشروحات، لكن متعارف على ألسنة الطلبة على الأقل أن يطلق على هذه الحالة اسم التواتر الإجمالي في كلام الشهيد الصادق. وعليه يقال إن الشهيد الصادق خالف تفسيره للتواتر الإجمالي الذي ذكره لنا في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية التواتر الإجمالي هو أن يكون لدينا مركز مشترك وهو لازم المعنى، أما هنا المفروض أن عندنا عينة عشوائية وليس عندنا مركز مشترك ولو على سبيل المدلول التحليلي أو لازم المعنى، بل سيأتي التصريح بأن المدلول التحليلي مندرج في الحالة الثانية. فإذا الحالة الأولى تعورف على تسميتها بالتواتر الإجمالي، لكن لا تجد تصريحا للمصنف لا هنا في الحلقة الثالثة ولا في البحوث بأن هذه الحالة تسمى بحالة التواتر الإجمالي. نعم، قد يستشعر، قد يستشان، قد يستظهر، سأترقى يعني، قد يستظهر من عبارته في الحلقة الثالثة هنا أنه يرى أن هذه الحالة هي حالة التواتر الإجمالي، حيث قال مثلا في ختام البحث: وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. وبما أنه ذكر حالات ثلاث، وبما أن التواتر المعنوي مندرج في الثانية، وبما أن التواتر اللفظي مندرج في الثالثة، إذن فالأولى ما هي؟ التواتر الإجمالي. فقد يدعى ظهور هذه العبارة الآن إنصافا ليست ظاهرة في ذلك. آخر سطر
قبل الإجمال.
إنصافا هذه العبارة ليست ظاهرة في هذا المعنى. نعم، مش قد تكون مشعرة بذلك، لكن فيها احتمال آخر معتد به، أنه من هذا البيان الذي ذكرناه في مجموع الحالات الثلاث بقطع النظر عن تسمية الحالات الثلاث، ظهر لك الوجه في أنه ما هو السبب في أقوائية التواتر الإجمالي من اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي. أما أن هذه الأسماء الثلاثة أين تندرج في هذه الحالات الثلاث التي ذكرناها، ربما كلها مثلا، ربما بعضها يندرج في الثانية وبعضها في الثالثة، ربما الأولى لا يندرج فيها شيء من هذه الأقسام ثلاثة، هذا الاحتمال معتد به جدا. في البحوث أيضا لا يوجد تصريح للمصنف بذلك.
الآن
بعد عندما نقرأ العبارة سوف يتضح، لكن ما عندنا تصريح بأن هذه الحالة الأولى اسمها التواتر الإجمالي.
قد يقال أن الحالة الثانية مثلا عينا أن معنى والثالثة عينا أن لفظي أو العكس.
قلت أنا هذا مدرك الاستظهار.
لا، بغض النظر أنه مثلا ممكن يكون كلهم يندرج تحت أنه ساعتها بصير كلام والتقسيم والثالث الآخر شيء ذكره صار لغوي نوعا ما، ما لوش معنى بناء على أنه ممكن يكونوا حالتان.
لا يلزم اللغوي. الآن أصبر قليلا لأنه يوجد كلام. الآن سوف نرى التواتر المعنوي أين يندرج. هنا أيضا كلام، الآن سوف يأتي. طيب، الحالة الثانية التي يتحدث عنها المصنف، أنا فقط الآن أثير إثارة، أنا أقول على الأقل يحتمل أن لا تكون هذه هي التواتر الإجمالي. الآن انظروا حصيلة البحث لتحكم على هذه المسألة. الحالة الثانية التي يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، نفترض فيها أنه يوجد مركز مشترك للإخبارات المتعددة، وهذا المركز المشترك من قبيل المداليل التحليلية. مراد من المدلول التحليلي ما لا يكون مدلولا مباشرا لللفظ، ما يكون مدلولا يتوصل إليه العقل بضرب من التحليل، كالمدلول التضمني والمدلول الالتزام العرفي، يصرح المصنف. طيب، هنا في هذه الحالة انضم إلى العامل الكمي عامل كيفية، انضمام هذا العامل الكيفي ساهم في تضعيف احتمال الكذب أكثر، لأنك سوف تستبعد جدا أن كل هؤلاء الرواة الذين رووا نفس هذا المضمون تطابقت مصالحهم على الكذب، أو يعني رغم تباعد مسالكهم، تباين ظروفهم، تباين مثلا حالاتهم، مع ذلك اتفقت مصالحهم على الكذب. هذا بعيد جدا بحساب الاحتمال. فهنا يوجد مسرع كيفي للوصول إلى اليقين، أو فقل مضاعف كمي لقيمة احتمال الكذب، وهذا يعني أننا في هذه الحالة نستطيع أن نصل إلى اليقين بشكل أسرع، بل نستطيع أن نصل إلى اليقين خلافا للحالة السابقة. وأما العلم الإجمالي بكذب 100 من الأخبار مثلا، لنفترض هي هذه 100، فهذا بعيد جدا بحساب الاحتمال، لأنه ما هي نسبة أن تكون هذه 100 التي تطابقت على هذا المدلول التحليلي خاصة هي 100 الكاذبة دون غيرها؟ فقياس هذه الحالة على الحالة السابقة قياس مع الفارق. هناك العلم الإجمالي الثاني، لا شك ولا ريب في أن هذه 100 هي من أطرافه، أما هنا فإننا نستبعد أن يكون نستبعد جدا جدا أن يكون المعلوم بالإجمال في ضمن هذه 100 التي تطابقت حول هذا المركز المشترك. من هنا، هنا العامل الكمي موجودا والعامل الكيفي موجودا، فأمكن الوصول إلى اليقين، ولم يستطع العلم الإجمال الثاني أن يزاحم عملية الوصول إلى اليقين في هذه الحالة، وبالتالي فيتشكل عندنا علم إجمالي بصدق واحد من هذه الرواية التي روت هذا المدلول المشترك، أو فقل بصدق هذا المدلول المشترك ولو إجمالا. طيب، فإذا هذه هي الحالة الثانية التي يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. الآن أيضا لا يوجد في كلام المصنف هنا تصريح بأن هذه الحالة تسمى بالتواتر المعنوي. طيب، الآن الحالة الثالثة وكيفية معالجة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.